أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا.
نعم.
قال رحمه الله: باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب. وإنما الشفعة في المشاع، ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار، ولا في طريق ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها، ولا في فحل ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل والأرض.
جيد. قال رحمة الله عليه: باب في الشفعة وما يلي الشفعة مما ذكر هنا. والشفعة تكون في المال المشاع، وهو المال الذي لا أعرف فيه حصتي ولا تعرف حصتك، نعرف فقط أن هذا بيننا، لا أعرف جهة لي ولا جهة لك، هذا هو مشاع. أما إن كنت أعرف أن هذه الغرفة من الدار لي وهذه الغرفة لك فهذا ليس مشاع، حصتي الغرفة وحصتك غرفة. أما إذا كان متحد لا أعرف جزءا لي وجزءا لك، لا يتمايز بعضه عن بعض، فهذا هو المشاع، وهذا الذي تكون فيه الشفعة. نحن شركاء، إما شركاء بالشراء اشترينا هذا الشيء فاشتركنا فيه، وإما شركاء بالإرث ورثناه معا، نحن أخوين أو ابني عم فورثنا بتسوية هذه الأرض. فباع أحدنا حصته قبل أن يخبر صاحبه شريكه، فللذي لم يخبر له حق الأخذ بالشفعة. ورثنا هذه الأرض من بونا، والله من جدنا، احنا أولاد عم ورثناها من جدنا، يعني متساوين. فبعت حصتي ولم أخبرك وكنت غائبا، المهم ما كنت حاضر، ما حضرت وسكت، فلك الأخذ بالشفعة. تقول: لا ما أقبل. إذن ما الحل؟ بكم اشتريت أيها الأجنبي؟ الأجنبي يرى ما الأجنبي الجنسية هنا، ما نقصده الأجنبي، يعني ما هو من الشركاء، الأجنبي عن الشراكة. بكم اشتريت هذا من شريكي؟ اشتريته بمئة، خذ مئة وفرش، ما لك لا كلام لك، شئت أم أبيت. هذه تسمى الشفعة. فمالك رحمه الله تعالى يرى أن الشفعة تكون فقط بين الشركاء، ولا يراها في الجوار، لا يرى شفعة الجار. وهذه مسألة من المسائل أيضا التي انفرد بها المذهب، وإلا فجمهور أهل العلم يرون إيش؟ شفعة الجار، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بدار الجار، والرواية الأخرى: أولى بسقبي. فهذا يعني الشفعة للجوار ليست في مذهب مالك. أغلب أهل العلم يرونها، وحينما يرونها يرونها لمن؟ لأي جار؟ الجار الملاصق، ليس الجار الذي بينك وبينه طريق، هذا اتفاقا لا شفعة له، وإنما الملاصق الجدار. لأن شوف، عندك الجار أحيانا تريد أن تصل جارا، وأحيانا مسألة الشفعة، فالشفعة تابعة للجدران، والصلة تابعة للأقرب.
باب.
هذا باب قريب من بابي، هذا أحق بالصلة، عندي حويجة شوية بغي نعطيها الواحد من الجيران، يكون أولى فيها أقربهم بابا. الشفعة ما هي تابعة للباب، تابعة للجدار، اللي ملاصق لك في الجدار هو اللي عنده في الشفعة. هذا عند من يراها؟ مالك أصل رحمه الله تعالى ما عنده شفعة الجار، وإنما الشفعة عنده بين الشركاء فقط. جيد. فقال رحمه الله تعالى: قال وإنما الشفعة في المشاع. عرفنا المشاع الذي لا يتميز حصة كل واحد عن الآخر، لا يعرف حصته من حصته أو جهته أو كذا. قال: ولا شفعة فيما قد قسم. إذا جرت القسمة خلص، لم يعد لأي من الشركاء، لأي من صاروا جوار فقط، بعد القسمة انتهى، صاروا جوار. قال: ولا لجار، تقدم الكلام على هذا أنه من أفراد المذهب. ولا في طريق، كذلك ليس هناك الشفعة في الطريق، إنما في المال الذي تملك، طريق ليست ملك لك، هي عامة. ولا في عرصة دار قد قسمت، نفس الشيء، بيوتها إذا حينما تقسم البيوت خلص انتهى. جيد. ولا في فحل نخل، كنا شركاء وتقاسمنا وبقي فحل النخل واحد، فقال ليس فيه الشفعة، نشتركه ونشترك فيه، ولكن إن باع أحدنا حصته ليس للآخر الأخذ بالشفعة. نعم. أو بئر إذا قسمت النخل والأرض. وهذا من أشكل المسائل، من أشكل ما يمكن أن يقال، منع الشفعة في البئر، لأن البئر يلحقك منه من الضرر من الشريك الذي لا ترضاه أكثر مما يلحقك من من الشريك الذي اشترى قطعة من الأرض أنه يقول يشتري قطعة من الأرض ملاصقة ويجعل لها باب في الجهة الأخرى وبابك في الجهة ولا علاقة بينكما، ولكن البئر راهم خلاص مشترك في كل شيء، دخل معايا شريك ماني باقي ضرر كبير. فيعني جعلوا الشفعة فيه ممتنعة أمر يعني عويص جدا، صعب مستشكل جدا لمن يعرف بيئة الآبار وما فيها من مشاكل. فبالتالي هي الأولى أن يقال بأن فيها الشفعة، عندنا بئر مشتركة، بعت أنت حصتك الواحد، على المذهب ما عندي حق الأخذ بالشفعة إلا إذا كان البئر هذا مملوك معها أرض، عندئذ أخذتها بناء على الأرض التي فيها البئر وليس بناء على البئر الذي في الأرض. واضح؟ هذا مستشكل. الأولان يقال في البئر بجواز الشفعة لما يلحق الشريك من الضرر من شريكه إذا كان سيئا أو أراد أن يضر به. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر.
واضح.
ولا شفعة للحاضر بعد السنة.
كنت حاضرا وأمضيت سنة وأنت ترى هذا الشريك الجديد الذي بعت أنا له يدخل ويخرج ويتصرف ويشارك ويبدي رأيه، ولم تأخذ بحقك في الشفعة، ذهب حقك. لأن ربما أيام أو كذا أو مدة قليلة ربما تقول ما ظننته باع له، ظننته فقط وكله على الأمر نيابة عنه مؤقتا، لكن سنة كاملة وأنت ترى هذا الجديد الذي دخل وصار يتصرف ولم تحرك ساكنا، ذهب حقك في الشفعة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والغائب على شفعته وإن طالت غيبته.
بعت حصتك وشريكك غائب، فإن لشريكك الحق في أخذ الشفعة ولو طالت غيبته، متى جاء يأخذ بالحق. يقول أنا لما تبايعت لما بعت حصتك ما كنت موجود، جئت الآن فقط بعد 5 سنوات غياب، أخذ بحقي في الشفعة مهما طالت الغيبة، المهم ما كنت موجودا، أما وأنت موجود وسكت خلاص مضت عليك. نعم.
بسم الله عليكم. قد رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري.
نعم.
ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك.
إيه، نوقفه نقول له أنت تأخذ الحق الآن. إيه؟ يعني حصل كلام، سمعت أن فلانا يريد أن يبيع حصته، نقول لك هاي بادر خذ الشفعة الآن وإلا أترك. فإذا اشترى هذا وأنت قابل ليس لك كلام بعد هذا، صار هو شريكك، الشريك الأول خرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا توهب الشفعة ولا تباع.
ليس لك أن تهبها وليس لك أن تبيعها، هي حق إما أن تأخذ به وإما أن تترك، انتهى.
وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء.
هؤلاء 4 شركاء في أرض، فباع واحد منهم حصته، واحد فقط باع حصته، وواحد من الشركاء 3 الآخرين قبل واثنان لم يقبل، لهم الأخذ بحق الشفعة في النصف فقط، في نصف قسط المبيع، وليس لهم الأخذ بحق هذا الذي قبل ولا هذا الذي باع، بقدر حصتهما فقط. احنا 4 شركاء، واحد باع وواحد موافق للبيع، هذا 3 بقاو، هذا واحد فيهم قابل قال معليت تدبر راسه الشريك الجديد يدخل معنا ما عندي مشكلة، 2 قالوا لا ما لنا قابلين، قالوا سنأخذ بالشفعة، نقول بتأخذ بالشفعة في نصف هذا المبيع فقط، هذه الحصة اللي انباعت، انتم 2 عندكم النصف، تدوا نصف الحصة هنا نصف فقط، تردوا عندكم حق تردوه النصف الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تتم
له أو المعطى له ونحو ذلك، وهبت لك الهبة الفلانية، أعطيتك العطية الفلانية، حبست عليك الحبس الفلاني، كل هذا كلام فارغ إلى أن تحوزه إليك صار تام مضى، قبل أن تضمه تأخذ الشيء الذي أعطيته ما زال تعب، قلت لك هذا لك سأعطيكه، قلت لي خلاص الله يبارك خليه لي عندك، ثم مت يأخذه الورث. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى حين بات عند مالك رحمه الله ووعده مالك أنه سيعطيه نسخة من موطئه بخط يمينه رحمة الله عليه، وهذا شيء ثمين جدا، فسامره تسامر ليلا يعني شيئا من الوقت، فلما أراد مالك أن ينصرف ليبيت لينم قال له الشافعي: الكتاب الذي وعدتني لا يبيت إلا عند رأسي. قال: أصبت الفقه يا بني، لأن العطية لا تتم إلا بالحيازة. لو بقي عندي ومت ليس لك. واضح؟
لا.
معناه تقول لولدك والله كذا أعطيتك الشيء الفلاني، أراه ما كان والد لا لك لا مثال، رانك لا لعب العيل وخلاص، رانك لا تسكته بر ما دام ما مديتها له صار يتصرف فيها راه ما كان شيء. زي يبقى عندنا السكن خاصة، السكن لا يتم الآن، خلي التوثيق راه الوثائق الرسمية وكذا هذه وحدها إجراءات معروفة إدارية، ولكن من غير التوثيق، نقول من غير توثيق مثلا ما لا تتم عطية السكن إلا إذا أخلي. يجيك الواحد يقول لك شوف، يقول لفلانة هذه زوجتي هذه أنا مشاهدك أنا طيتها الدار، هو قاعد معها فيها ما كان شيء، يلزمك تخرج منها باش تتم العطية، ما دام قاعد فيها ما كان ولد شرعا. يبقى التوثيق هذا موضوع آخر، هذا مسألة ثانية ما عندنا بها دراية. المهم الناحية الفقهية ما يتم السكن إلا إذا أخليته، عطيته ما تتم إلا بإخلائه، مفهوم إن شاء الله المسألة. أما وأنت ساكن فيه وتقول تقول أنا كلا بغيت سكتها مسكين تضيع عليها الوقت برضه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان
إذا مات.
يعني كان مريض مرض مرض الذي يقال فإذا أبقى في هذا الوقت
فهذه وصية، فإذا مات في مرضه ذلك نفذت إذا كان المعطى له ليس من بين الورثة، إذا كان من بين الورثة لا وصية لوارث. نعم. على أن لا تزيد عن الثلث كما تقدم. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها، لا رجوع فيها.
جيد. أما حينما تعطي للأقارب، حينما تهب للأقارب فهذه صدقة، فهذه صدقة، والصدقة الأصل عدم الرجوع فيها. عطيتك لأقاربك ولأرحامك فهذه صدقة، والأصل أن العائد في عطيته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، فهذه صدقة لا ليس فيها. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تصدق على ولده فلا رجوع له، وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح ما لم ينكح لذلك، أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا.
جيد. حينما تعطي ولدك شيئا فإن لك أن تأخذه منه، ترجع وتنزعه منه، ويسمى هذا الاعتصار، هذه المسألة تسمى الاعتصار، أن تعتصر منه ما أعطيته بشرط أو بشروط. أول هذه الشروط أن لا يتزوج بناء على ما أعطيته، أعطيته دار فزوجه الناس ببنتهم لأن عنده دار ثم تنزعها منه ما يمكن، خلاص مضت عليك، لأنه لكأنك خدعتهم، هم ما زوجوا إلا بسبب الدار اللي عنده، هنا ما يمكن. أعطيته مالا فصار الناس يداينونه ويتعاملون معه بالأموال الكبيرة بسبب ما يرون في يده من مال، هنا ليس لك أن تنزعه منه لأنك غررت بهم، وما عاملوا هذه المعاملات الكبيرة إلا بسبب ما يرون في يده من مالك الذي أعطيته، فهنا ليس لك أن تنزعه منه. فهذه الضوابط إذا انتفت لك أن تعتصر من ولدك، تأخذ منه ما كنت قد أعطيته، عرفنا؟ ولم تتزوج البنت أيضا، ما هو تعطيها كمية من الذهب ويجي واحد مسكين كان اصلا ما معني يرغب فيها لا بسبب ما يرى عندها من الذهب، من بعد تقول خلاص بعد ما تزوجت ضمنت امل ان نحي الذهب نعطيه للثاني باش نزوجها هي الروحة به، باش يولي الناس كانوا شركه تلوحها للناس باش يجوا طعم تلوحوا للناس يجوا يدوا بناتك. ما يمكن، ما تنزعوا منها ما يمكن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والام تعتصر ولا يعتصر من يتيم، واليتم من قبل الأب.
لا يعتصر من اليتيم، ما يمكن تنزع منه الشيء اللي فات أعطاه، خلاص هذاك يتيم راه صدقة عليه، وبالتالي ما يمكن تنزع منه. يعني الأم ما يمكن تنزع من ولدها اليتيم، ما يمكن. جيد. واليتم إنما هو من قبل الأب، يعني من جهة الأب، ما كان من وفاة الأب ناتج عن فقدان الأب، هذا هو اليتم. الآخر يسميه الناس يتما وحاجته شديدة جدا واحتياج الولد لأمه شديد، ولكن الحكم الشرعي هذا الذي جاء فيه لأيتام الأيتام الأيتام المراد بها إيش؟
الأب.
المراد بها فاقد الأب.
فقيد الأب.
إيه. ولا يتم بعد احتلام، إذا بلغ سن الحلم خلاص رفع عنه حكم اليتم، قبل ذلك يجري عليه ذكرا كان أو أنثى، تجري عليه أحكام اليتيم، ماله أشد من مال غيره، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا الوعيد لم يأتي مثله في أكل الأموال الأخرى، الأموال الأخرى حرام ومبيقة وكذا، ولكن ليس كمال اليتيم. البنت التي كنا نتكلم على تزويجها وكذا وكذا حين وهي بكر صغيرة مع وجود والدها، أما إذا كانت يتيمة تزيد الحقوق، تزيد يعني الشروط. هذه بنت والدها حي وهي قاصر أراد أن يزوجها، لا يشترط فيها ما يشترط في اليتيمة، لأن الأيتام جاء فيهم شيء خاص. فهنا إذا كانت يتيمة وأردنا أن نزوجها فلا بد من شروط زائدة، ذكر الفقهاء 9 شروط، 4 أو 5 منها شروط صحة والبقية شروط كمال. قالوا وزوجت يتيمتهم بالنطق، بالنطق ما يكفي مجرد الصمود أن تصمد، من كفئها لا تزوج بغير كفئها، بالنقد لا تزوج بالعروض ولا الدين، واضح؟ بالنقد خوف الفسق أن يخاف عليها، وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي وشاور القاضي في أمرها، وعشرا بلغت أقل شيء بمهر مثل لا يمكن أن تعطيها أقل من مهر مثيلاتها، عجلوه لا يصح فيه الدين، يعني شروط ذكروها في صحة زواج اليتيمة. إذن اليتيم فعرفنا من هو اليتيم، فاقد الأبي قبل أن يبلغ سن الحلم، لا يتم بعد احتلام، ولا يسمى يتيم إلا فاقد الأب. نعم، يعني من هذه الأحكام، وإن كان الآخر شيء يعني نسميه يتيم فاقد الأم من جهة، من جهة الاحتياج ومن جهة يعني الخصاصة التي تحصل له، ولكن ليس هو المراد هنا لأن له أبا يدافع عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما وهب لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا.
نعم.
وإنما يحوز له ما يعرف بعينه، وأما الكبير فلا تجوز حيازته له.
لا تحوزه أنت الواهب، اتركه له. نعم. أما الصغير أنت تتولى تسيير ما أعطيته. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث.
حينما تعطي صدقة فلا ينبغي أن ترجع فيها بحال من الأحوال، ولا تعود إليك بحال من الأحوال، ولو بالشراء لا تشتريها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري تلك الفرس التي كان قد جعلها في سبيل الله، قال له: لا تشتره ولو باعه لك بدرهم، فإن العائد في عطيته وفي رواية في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، في رواية قال: ليس لنا مثل السوء. المهم: ولا ترجع لك بحال إلا في حالة الميراث. يمكن أن تتصدق على أحد من أخ أو أخت أو أب أو أم بشيء ثم يموت وأنت وارثه فيعود إليك بالميراث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي أخدمت أمها، أعطتها أمة تخدمها، فماتت الأم فورثت هي الأمة من جديد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجر صدقتك وعادت إليك بالميراث. واضح. هذا ليس فيه إشكال. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به.
نعم.
والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة.
الهبة التي يعطيها لك الإنسان وهو ينتظر منك هبة مماثلة، أن ترد له شيء مماثل ما يفعلونه في المناسبات، يعطيك وتعطيه وكذا، فهذا يجوز، لكنه إذا بقي يلح يريد منك أن ترد له مثل ذلك فأوقفه حتى يشهد الناس عليه ثم أعطيه مثل، سأله أمام الناس: لك لطيتني شنه قد كذا، خلاص هو هذا مؤكد يوقف، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يرد له مثل هديته جيد فهذا يوقف حتى يشهد عليه الناس، ثم يعطى مثل ما كان قد أعطى. نعم.
بسم الله عليكم. قد رحمه الله فإن فاتت فعليه قيمتها, وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب.
نعم, أراد يعني الثواب ليس الأجر. الثواب يعني مثل ما أعطيته. أنا أعطيتك هذا لأني أنتظر منك حينما يحصل عندي شيء مماثل لما حصل عندك أن ترد لي مثله. حين قدمت من حجك أو من عمرتك أتيتك بكذا, جئتك بكذا, فأنا أنتظر منك إذا جئت أنا أن تعطيني مثله. مفهوم؟ ففي هذه الحالة إذا كان هذا الذي ينتظر أو هذا الذي ينتظره الواهب يرد له مثله, إذا كان الشيء نفسه موجود لا مانع أن تعطيه إياه أو تعطيه مثله. نعم.
بسم الله عليكم. ويكره, قال رحمه الله, ويكره أن يهب لبعض ولده ما له كله, وأما الشيء منه فذلك سائغ.
هذه مسألة يعني دقيقة شيئا ما. هنا ذكر أن الذي يمنع إنما هو أن تعطي بعض ولدك كل مالك, والصحيح أنه لا يشترط في المنع أن يكون كل المال ولو كان بعضه فقط, ولكن مما يرجى لعاقبة الدهر, مال معتبر يرجى له لعاقبة الدهر, ليس مال نفقة تنفقه الآن وينتهي, وإنما عقار وشيء مثل هذا مما يراد به عاقبة الدهر, فهذا ليس لك أن تعطي لبعض ولدك وتمنع البعض, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه النعمان بن بشير مع والده بشير, فقال بشير أنه يريد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعطى للولد الذي هو النعمان, وذلك أن والدته, والدة النعمان وهي عمرة بنته رواحة أخت عبد الله بن رواحة, قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعطيت لولده. فجاء يشهده فقال ألك غيره من ال... قال نعم. ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال إذن فأشهد على هذا غيري, فإني لا أشهد على جور, في رواية فإني لا أشهد على زور. إذن اعتبره جور واعتبره زور, وهو جامع للوصفين جور وزور وظلم, فهذا من الظلم الذي منعته الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نعطي الأولاد على قدم المساواة, ليس المراد العطية البسيطة لليوم, نفقة اليوم ونفقة الغد وعلاج وهذا يقرأ في الجامعة يستحق كذا وهذا صبي رضيع يحتاج, معروف أنه ليس سواء, ولكن العطية التي لها بال, الدار والبستان والسيارة الشيء الكبير الذي سيكبر الولد وهو يقول والله لم أتذكر بويا طاك ذاك الوقت كذا وكذا احنا ما أعطانا شيء, يبقى يحقد عليك بل ويحقد حتى على أبيه في العطاء الكبير هذا, هذا يمنع سواء أتى على كل المال أو حتى ليس على كل المال ولو بعضه فقط, لا يجوز لك ذلك إلا أن تعطي البقية مثله. وهل تسوي بين الذكور والإناث أم تعطيهم بقدر حصصهم من الميراث؟ أعطيت دارين لولد وأعطيت دار لبنت, هما كل من عندك من الأولاد. قال بعضهم يجوز لأن هذا هو حظهم من الميراث, وقال بعضهم بل يسوى بينهم ما دام في العطية ليس على أصل الميراث وإنما على أصل التسوية بين الذكور والإناث لأن الإناث أشد ضعفا. على كل المهم إذا أعطيت حتى على قدر الميراث لا يضر, أما أن تعطي بعض وتحرم البعض الآخر فهذا ظلم, إن لم يعفيك منه الأبناء فإنهم سيأتون يوم القيامة يجرونك, سؤال يا ربي هذا الحاج ظلمني, مشكلة ظلمني أطل خويا ما طاني أطل اختي ما طاني وهكذا, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله ولا بأس أن يتصدق على الفرق على الفقراء بماله كله لله عز وجل.
لا مانع من ذلك أن يعطي الإنسان كل ماله لله للفقراء وكذا, ولكن هذا في الحقيقة ليس في حق كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله من أحد إلا من أبي بكر, كل واحد كيجي يعطي ماله كامل يعني يحاول يعطي ماله كامل يقول له لا, إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم
فقراء
يتكففون الناس أو عالة على الناس. ما كان يقبل, يقبل منهم الثلث, لكن أبو بكر أقره على عطائه ماله كل ماله أعطاه في سبيل الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا من إيمانه كإيمان أبي بكر؟ ها؟ نعم, لأنه قال لو ما تركت لهم قال تركت لهم الله ورسوله, ما تركت لهم قال تركت, لكن ما قبله من سعد بن أبي وقاص, ما قبله من جابر بن عبد الله, ما قبله من هؤلاء كل مع ما عندهم من الإيمان القوي, ولكن مع ذلك لا ما أقرهم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وهب ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها،
لأنها لا تتم إلا بالحيازة، فلما لم تحزها في وقتها وتوانيت وتهاونت بحيازتها حتى مرض الواهب خلص. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ولو مات الموهوب كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح.
نعم، إذا أعطاهم عطية تامة أعطى ثم مات فلورثته أن يأخذوه. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته،
لأنها لا تتم إلا بالحيازة. قال: هذه الدار حبس على الفقراء أو على المساكين أو على عابر السبيل أو على فقراء قرابتي خاصة أو على بناتي المطلقات أو كذا، فيجوز بشرط أن يحوزوها قبل موتك. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ.
نعم، قلنا الصغير يختلف عن الكبير، الصغير لا يستطيع أن يحوز، ليست له حيازة، فإذا أعطيت الصغير شيء يمكنك أن تتصرف فيه تحفظه له أنت، أما الكبير الذي يستطيع أن يحوزه فلا تتم العطية إلا بحيازته له. واضح؟
نعم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وليكرها له ولا يسكنها.
يتصرف فيها كل تصرف من شأنه أن ينتج له. أعطيت ابنك الصغير دارا وهو ليس له تصرف بسبب الصغر، فلا مانع أن تبقى أنت تتصرف فيها وتجمع له كراءها إلى أن يكبر. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت.
بطلت العطية. نعم.
وإن انقرض من حبس عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع.
قال: هذه لابن عمي الفلاني الفقير وأبنائه، حبس عليه، بقي فيها ابن العم ما شاء الله ثم مات، وبقي أبناؤه ثم ماتوا انتهوا خلاص، ما بقي لهم نسل، ننظر ابن عم آخر ونعطيها مسكين نعطيها له، أو أبناء عم آخر وهكذا لأقرب مثيل له نعطيها له. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها.
هذه مسألة العمراء، تضبط هكذا: العمراء ألف مقصور بعد الراء، ليس العمرة بالتأكيد العمرة التي تكون مع الحج، هذه العمراء أي مدة العمر.
مدة العمر
حينما تقول للإنسان هذه لك عمرك ما عشت، فبموته ترجع إليك، إن كنت على قيد الحياة رجعت إليك، وإن مت رجعت إلى ورثتك، لأنك ربطت العطاء بعمره هو. وهناك أخرى شبيهة بها تسمى الرقبة، العمرة والرقبة. الرقبة أن تقول له: هذه لك، إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فيصير كل واحد منهما يترقب موت صاحبه كي تبقى له. هذاك اللي اعطاها يقول ان شاء الله يموت الرجل في صعب تولي لي دار، وهذاك اللي هي عنده يقول ان شاء الله يموت بس تبقى لي. فمن هنا سميت الرقبة، يترقب كل منهما موت صاحبه. جيد، فهذه رقبة، وهذه التي عندنا الآن عمرة. فمن أعمر عمرة أعطى عطية على الحياة ما دمت حيا فبموتك ترجع، أنا على قيد الحياة ترجع إلي، ميت ترجع إلى ورثتي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس.
كذلك إن قال لك، إن قال هي لك ولعقبك، وقدر الله أن ما انفني العقب، ما بقي له عقب، ترجع، أنه ما بقي له عقب حتى، ولكن ما بقي منهم واحد فهي له، لأنه أعطى عطاء جرى فيه، جرت فيه المواريث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال لك ولعقبك فهي لهم، ما بقي واحد منهم، إن فنوا قدر الله أن فني عقبه فلم يبق له نسل، عادت إليه إلى المعطي الأول أو إلى ورثته لم يكن هو على قيد الحياة. نعم.
فإن مات المعمر يومئذ كان لورثته يوم موته ملكا.
نعم.
ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي، ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة.
يعطون الأولوية، حبسه على فقراء بني عمومته. الأشد فقرا يبدأ به، الأشد احتياجا، الأشد مسكنة يبدأ به، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. وهنا تأتينا مسألة التفريق بين المسكين والفقير. فإذا قال لفقراء بني عمومتي مثلا أو عائلتي أو لقبي أو كذا، فيدخل فيه كل الفقراء والمساكين، ونعطيها للمساكين قبل الفقراء لأنهم أشد احتياجا. وإذا قال لمساكينهم فقط فلا يدخل فيها الفقراء، لأن الفقير أحسن من المسكين. الفقير الذي يملك قوت عام أو لا يملك قوت عام، المهم يقارب ذلك، والمسكين الذي لا يملك قوت يوم. فحين تقول للفقير معناها الفقير والمسكين مشتركين، وحين تقول للمسكين الفقير خرج، لأن الفقير أحسن من المسكين. نعم.
حسن الله عليكم. قال: ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى.
نعم.
ولا يباع الحبس وإن خرب.
هذا أيضا مسألة، يعني مسألة من المسائل المختلف فيها، والصحيح أنه يباع إذا خرب ولم يعد بالإمكان الانتفاع به. يباع ويجعل تجعل قيمته في شيء مشابه. حبست أرضا زراعية في مكان معين فخربت تلك الأرض، أو حبستها على عابر السبيل خلاص في مكان فخرب ذلك الحي ولم يعد الناس يسكنونه أصلا، إيش فايدتها؟ فوجدنا من يشتريها، نبيعها ونشتري بها أخرى في المكان المعامل. هذا هو الصحيح، لأنه ما إيش فايدة خلوها خلاص طين يخرب، ما استفدنا منها شيء. لكن ما دام هناك وجه من أوجه الانتفاع، أي وجه من أوجه الانتفاع بها لا تباع. فإذا انقطع إمكان الانتفاع بها بالكلية، ما بقي إلا أن تخرب وتطمرها الرمال وكذا، بيعها أولى من إبقائها، فنجعل قيمتها في شيء مشابه. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويباع الفرس الحبوس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه.
واضح إن شاء الله. بس فرسا في سبيل الله كبر جدا ولم يعد ربما صالح لكذا، وأمكنك بيعه، أمكن لناظر الوقف، ناظر الوقف الذي هو مشرف على الوقف، يبيعها ويجعل قيمتها في أخرى ما زال فيها خدمة وفيها وقت وفيها جهد وفيها كذا إلى آخره. ولو لم تكفي شراء واحدة كاملة، يعان بها في شراء أخرى بالنصف وبالثلث وبحسب ما بلغت قيمة المباع. نعم.
بسم الله عليكم. قد رحمه الله: واختلف في المعاوضة بالربع الخريب بربع غير خريب.
هذا في الحقيقة هو شبيه بالذي أشار إليه قبل. قال: قيل إذا وجدنا أرضا نستبدل بها، أوقفنا هذه الأرض في سبيل الله لعابر السبيل أو لكذا أو لكذا أو اليتامى أو المساكين، المهم فخربت، فوجدنا أرضا أخرى نستطيع أن نبدلها بها، قال قيل تجوز، ولكن لا نبيعها ونشتري هذا. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ نقول نبدلوها بواحدة لكن ما نبيعها ونشتري بها واحدة، ما في فرق. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة، ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة، وضمان الرهن في المرتهن فيما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه، وثمرة النخل الرهن للراهن، وثمرة النخل الرهن للراهن، وكذلك غلة الدور، والولد رهن مع الآمة، والولد رهن مع الآمة الرهن تلده بعد الرهن، ولا يكون مال العبد رهن إلا بشرط، وما هلك بيد أمين فهو من الراهن.
جيد. هنا أخذ يتكلم رحمه الله تعالى على الرهن، وهو ما يؤخذ من المال للتوثق للحقوق، الشيء الذي تأخذه ممن لك عليه دين للتوثق لحقوقك، هذا هو الرهن. الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن ولكن ذكره مقرونا بالسفر وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فبين البخاري رحمه الله تعالى أنه ليس شرطا أن يكون في السفر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام إذن ما كان في سفر فعرفنا أن الرهن يجوز في الحضر والسفر وإن كان ذلك الآية ذكرت السفر فالرهن جائز وهو للتوثق للحقوق وفيه فوائد كثيرة من أهم فوائده أن الذي عليه الدين إذا أفلس وصار الناس مضطرون أن يتقاسموا ما يملك فالذي عنده رهن مقدم عليه لأنه أصلا ليس كمثلهم هم أعطوا مالهم وبقوا ينتظرون أن يقضيه وهذا ما أعطى ماله إلا وقد أخذ عوضا فهذا نبدأ به ما أفلس فلان أفلس وليس عنده ما يقضي كل دينه فجاء الناس يريدون أن يتقاسموا ما وجدوا معلوم أن القاضي يقسمه بينهم فالذي عنده رهن يقول له أنت ما كيف تخاطر أنت له نطوك نبيع هذا الرهن وخلصوك واضح وانتم الشيء اللي لقيناه قسمه إليكم بالنسبة وجدنا أن صاحب الرهن استفاد كما أن صاحب الرهن يعني عنده حجة قطعية إذا حصل النكران الجحود قال لهم كل ما تسألوني أخوي ما تسألوا قبل ما له هذا علاش عندي أنا هذه الحاجة اللي حطيت عندي أنا علاش دليل عندي دليل قطعي عضد حجتي ماني كما الآخرين اللي ما عندهم شيء وهكذا هو للتوثق للحقوق على كل حال فهو جائز جيد حضرا وسفرا ويجوز أن يكون مثل قيمة الدين ويجوز أن يكون فوقه ويجوز أن يكون دونه يجوز ما في مانع يقول لك صح أنا نعطيك هذه بس صح تعطيني الدار أوراق الدار هذه الدار تساوي مليار وأنا سألك 100 مليون يجوز لكن ما يجوز فيه نقول لك خلاص أراني إلى ما جيتك في الأجل الفلاني أراه نتاعك هذه دروع العامة شوف شد عندك هذه إلى ما جيتك بعد شهر الله يا ربي دي ما يجوز ما جيتني بعد شهر نروح للقاضي هو اللي يتصرف والقاضي يقومها الآن هذه الحاجة اللي رهنتها عندي ويبيعها ويخلصني منها إلى بقى شيء يرجعوا لك وإلى بقى جات أقل جات قد خلصنا كيت لا تالب لا مثلوب وإلى جات أقل ما زال راني تابعك ببعض من الدين الحاجة هذيك اللي رهنت يبيعها القاضي ما تديها أنت ما عندك حق ولو قالها لك ولو اتفق معك على أنك إن لم آتك في الأجل الفلاني فهي لك لا يجوز لأنك ستأخذ مال أخيك بغير وجه حق وإنما إذا حان الأجل ولم يأتي تباع تقوم وتباع مزايدة ويقضى منها دين صاحب الذي هي عنده وما بقي يعاد لصاحبه إن بقي شيء نعم
رهن الوثائق
لا يجوز إن شاء الله ما في مانع نعم قال إيش قال رحمه الله تعالى خلاص هذا هو يعني ملخص هذا الكلام الذي ذكره عن مسألة الرهن المهم أن الأصل فيه الجواز ويجوز أن يكون مثل قيمة ما في أصل الدين ويجوز أن يكون فوقه أو دونه ولكن ليس للذي هو عنده أن ينتفع منه أي انتفاع إلا بإذن صاحبه هذا هو الأصل إلا إذا لم يعط إذا كان يحتاج نفقة لا يحفظ إلا بنفقة كالحيوان فهنا إذا رهن عندك بعيرا أو ناقة أو بقرة أو كذا رهنها عندك ولم يترك لها ما ينفق عليها به لم يترك لها نفقة فأنت تنفق عليها ولك ظهرها ولك لبنها بما أنفقت عليه الظهر يركب والدرع نعم والدرع يشرب وعلى الذي أكل وشرب النفقة واضح تحلبها وتشرب لبنها وتركب ظهرها بالمعروف وتحمل عليها بالمعروف مقابل ما تنفق عليه ولكن له أن يقول لك لا تشرب لبنا ولا تركب ظهرا وهي نفقة بعيري أو نفقة يتركها لك فليس لك عندئذ أن تنتفع منها بشيء نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله والعارية مؤدات يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى
جيد العارية مؤدات هذا المذهب وقيل العارية مضمونة هل هي مؤدات أم مضمونة لأنه توجد نصوص عارية مضمونة وتوجد نصوص عارية مؤدات جيد عموما أنك حينما يعيرك شيئا فإذا فسد عندك بتفريط منك تضمن، وإذا فسد من غير تفريط منك ولا تعد مطلقا فهو كالوديعة، تصير كالوديعة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد.
جيد. فلان أعطى وديعة لفلان ثم بعد مدة جاء يريدها، قال رددتها عليك، قال رددت عليك وديعة كنت قد أعطيتك إياها. هنا من القول؟ قول من؟ قول المودع عنده، إلا أن يكون الآخر حين أودع عنده الوديعة إنما أودعها بإشهاد، فلان فلان اشهد أني قد وضعت وديعتي عند فلان، فلما جئت وأطلبها قال رددت عليك. نقول لا نصدقك إلا أن تأتي أنت أيضا بشهود مماثلين، لأن هذا ما ترك وديعته إلا بعد إشهاد، فأنت أيضا لا يقبل منك الدعاء والرد إلا بإشهاد. نظن إن شاء الله مفهوم المسألة. الوديعة اللي جابها لك هكا وحطها عندك بدون إشهاد، إلا قلت أنك رجعتها له مصدق أنت، لأنك أصلا مؤتمن، وإذا كان ما هو الثقة اللي فيك ما يكون ودع عندك أصلا، قولك مقدم. إلا أن يكون يوم أودعها عندك كتب أو كتبت له أنك أخذت، فهنا نريد منك كتب المشابه، أو أشهد يوم وضعها عندك، فلا يقبل قولك إلا بإشهاد. أنا فلان وفلان يشهد باللي تركت عندك كذا، تقول أنت أنا أيضا فلان وفلان يشهد باللي رجعت لك، وإلا لا يقبل قولك.
نعم.
واضح؟
نعم.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال.
نعم، تلفت. نعم.
والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه.
ما يغاب عليه عرفناه، الشيء الذي يمكن أن يحتفظ به في المتاع ويغلق عليه الصندوق ونحو ذلك، الشيء الذي يمكن تخبئته، يمكن تخبيه، هذا يسموه يغاب عليه. الشيء الذي يغاب عليه لا تصدق إلا إذا أتيت ببرهان أنه فسد عندك، والذي لا يغاب عليه إذا قلت أنه فسد خلص. نعم.
صلى الله عليكم. قد رحمه الله: ومن تعدى على وديعة ضمنها.
حينما يودع عندك المودع شيئا وتتصرف فيه أي تصرف صرت ضامن، إذا كنت لا تريد أن تضمنه فلا تغير فيه شيء، كما تركه تبقيه. أما تقول نعم أنا الدراهم هذيك اللي حطيتها عندي صح هزيتها وحسبتها وكذا وحطيتها خلاص صرت ضامن، لكن خليتها كما طاها لك وحطيتها في المكان اللي اتفقت أنه تحطها فيه، لا ضمان عليك. مفهوم؟ أما أي تصرف تغير فيها، أنا أعطيك الدراهم الآن توصلها لي معاك، تقول خلاص أنا شريت نحي هي صح طيتني 10 ملايين، نحيت منها مليون درته في الإيصانص وتسعة ملايين باقي، خلاص صرت ضامن لكل شيء، 10 ملايين كامل مضمونة. واضح؟ نعم.
بسم الله عليكم. قد رحمه الله: وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه.
اختلف في تضمينه، والأصح أن الوديعة لا تضمن في الحقيقة، الوديعة لا تضمن. نعم. لأن إذا كان الودايع مضمونة من غير تعدي ولا تفريط مات لحد يودع لحد، أنا أشرب حين أقعد نجمع لكم ودايعكم الشدة عندي، ومن بعد إلى جابلها ربي مصيبة نخلصها، أنا كان أنا تضررت، مثل واحد يشد وديع الواحد لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو تهاون في الحفظ، إذا تهاون في حفظها أو فرط فيها أو تعدى أو تصرف فعليه الضمان، إذا لم يغير منها شيء كما أبقيتها عنده فقدر الله أن احترقت أو سرقت أو كذا من غيره فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
بسم الله عليكم. قد رحمه الله: ومن تجر بوديعة فذلك مكروه، والربح له إن كانت عينا.
أعطاك مالا تحتفظ له به ريثما يعود ويأخذ ماله فاتجرت فيه، فلا ينبغي أن تفعل إلا بإذنه، الضمان عليك على كل حال معلوم، بمجرد أن تتصرف صرت ضامن، ولكن لا ينبغي أن تتصرف فيه إلا بإذنه، إما إذن صريح وإما إذن ضمني، يعني معروف أن الناس كاملة اللي تحط عندها دراهم راهم يتصرفوا فيه خلاص، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أما يتركها عندك ولا يريد أن تتغير فيأتيك وقد تصرفت فيها هذا مكروه، ولكن إن ربحت منها ربحا فالربح لك. زيت الدراهم اللي حطها عندك وشريت بها حاجة وربحت منها، الربح لك ولكن فعلت مكروها، تحلل، قل له اسمح لي رانك دراهمك هذه كاهية موجودة بالصحراء، راني صرفت فيها قبل ما تجيني واستفدت منها، الله يبارك دراهمك مبروك. نعم.
سلام الله عليكم. قد رحمه الله وإن باع الوديعة وهي
نجد هنا مسألة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته أرسل إليه أرسل إليه إله الله محمد رسول الله عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس اسمه وكنيته أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولاه عمر على العراق لما فتحت فيه خلافته، فأرسل إليه مالا معتبرا إلى المدينة، وأرسله مع ابني عمر عبد الله وعبيد الله، ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله على أنه وديعة، ولكن قال لهما يمكن أن تنتفع بهذا المال، اشتريا بعض السلع الموجودة في العراق وبيعاه في الحجاز وأديا لعمر مال بيت المال، هذه 1000 دينار مثلا، اشتروا بها السلع الموجودة في العراق اللي الناس يدوها من العراق للحجاز وبيعوها في الحجاز، ودوا فايدتكم وأعطوا العمر 1000 دينار خلاص. فلما وصل المدينة أخبراه بذلك، فقال لهما أكل الجيش فعل له مثل ما فعل لكم، كل واحد طاشي من الدراهم يستفيد منها ولا لا أنتم؟ قالوا لا، إنما فعل هذا معنا لأنكم أبني الخليفة، خلاص ما يصح. قال فأراد أن ينتزعه منهما رأس المال والربح. عبد الله سكت، عبد الله معروف بالورع الشديد والدنيا لا يبالي به. عبيد الله قال له يا أبويا كيفاش إذا كانت انسرقت علينا، يا كراهي ضامنة فينا لأن تصرفنا فيها، ولما تصرفنا صار علينا الضمان، وتصرفنا بإذن من الذي أعطاها لنا، ما تعدينا وكان علينا الضمان، كيف يكون الربح لك والضمان علينا؟ لقاها الثاني ما تصح عمر، فأشار عليه بعض جلسائه أن يجعلها قراضا، قال له اعتبرها قراض، القراض معناها نحو رأس المال 1000 دينار جيبه وحطه، وإيش حال ربحته 500 دو 250 توني 250 ديرة في بيت المال، فاصطلح على هذا إن شاء الله واضح. فإذن هذه يعني طريقة يلجأ إليها بعض العلم في مثل هذه الحالة، يقول لك إذا حصل شيء من هذا الأولى أن يجعله قراضا أولى، ولكن ليس شرط على كل حال. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي.
إذا كانت عروض، هذه الوديعة إنما هي عروض، وباعها تصرف فيها، ما تركت عنده نقد، تركت عنده متاع وتصرف فيه، فالآن صاحبها مخير، إن شاء أخذ القيمة وإن شاء أخذ يطالب بسلعته. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن وجد لقطة فليعرفها بموضع يرجو التعريف بها، فإن تمت سنة ولم يأتي لها أحد فإن شاء حبسها، وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن شاء، وإن انتفع بها ضمنها، وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها، وإذا عرف طالبها العصاف والوكاء أخذها، ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل في الصحراء.
نعم. هذه اللقطة ما يلتقطه الإنسان من الأموال الضائعة من أصحابها. جيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف اللقطة سنة، ولكن ما هي اللقطة التي تعرف؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى اللقطة المعتبرة، والمعتبرة قدروها بما يبلغ ربع الدينار فما فوق، فهذه لقطة معتبرة لا بد من تعريفها، بل إذا بلغت قيمتها ربع الدينار فما فوق. وقال بعض أهل العلم ليس الحد بربع الدينار ولا بغيره، وإنما القدر الذي تتبعه نفوس أوساط الناس عادة، إذا كانت هذه اللقطة مقدار عادة مثله إذا ضاع من الإنسان يبدأ يبحث ويسأل ويوصي فهذا معتبر، إذا كانت شيئا تافها عادة أن من ضاع منه مثل هذا لا يسأله عن أحد، ما في واحد يتم يتبع الشوارع يقول ما شفته 200,000 توضع، ما هو إنما عندها قيمة، ولكن أصلا ما في طريقة نعرفوها بها، بالك أن القميتين ما ينتعقى أنت واحد ثانية لكن لابد يكون مال متميز عنده عبرة وعنده صفة توصي به الناس وكذا إلى آخره. المهم بعضهم قال ما تتبعه نفوس أوساط الناس عادة, أوساط الناس ما هم الأغنياء والبرجوازيين وما هم الفقراء اللي حتى الفرنك اللي ضاع عليه بقى مسكين حزين عليه, الناس الوسط. جيد. فهذا القدر يسمونه لقطة معتبرة, وبعضهم حدد ضبطها بربع الدينار إن شاء الله, هو المذهب إن شاء الله. ربع الدينار إذا بلغت ربع دينار فما فوق هذه لقطة معتبرة لا بد من تعريفها, وإذا كانت دون ذلك شأنك بها, إنما هو رزق ساقه الله إليه. إذن إذا التقطتها وجدت هذه اللقطة, وهل لأن بعض العلم أصلا يقول الأصل أنها لا تؤخذ أصلا وأجروا عليها عموم النص ضالة المؤمن حرق النار أو ضالة المسلم حرق النار فأجروا عليها هذا, لكن هذا لا ينسجم, لا ينسجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن مكة لا تلتقط لقطتها عرفنا أن ما سواها من البلدان تلتقط لقطتها ما دامت مكة تتميز أن لقطتها لا تلتقط إلا لمعرف, إلا من يريد أن يرفع بها يده حتى لعل الناس يرونه فإن لم يجد صاحبها تركها حيث هي. إذن عرفنا هذا حكم خاص بمكة, معناها الآفاق تختلف, البلدان الأخرى ليست كمكة تجوز يجوز أخذها لأنه إنقاذ لها من التلف أصلا. جيد. فالصحيح هذا هو أن اللقطة يمكن التقاطها إذا لم تكن في مكة طبعا وليست لقطة الحاج طرق الحجاج وكذا, فهذه تلتقط, فإن بلغت الحد الذي هو ربع الدينار فما فوق فلا بد من تعريفها سنة تعرفها في مظانها الأماكن التي يعتقد أن أصحابها قد يكونون فيها. كل حاجة تمشي إلى جهتها, لقيت حاجة مثلا على الطريق من هنا العين صالح تروح لمحطة المسافرين, لقيتها على طريق عين قزام تروح لمحطة عين قزام مثلا, اللي كانها حاجة ما عندها تميز أمام المساجد وراء الأبواب ما هو دون الأبواب لأن الضالة لا تنشد في المساجد وكذا, ولكن وراء الأبواب تعرفها تقول من ضاع منه شيء فليأتني, فمن جاءك بمواصفاتها التي ذكر هنا الوكاء والعفاس وكذا أعطاك المواصفات تعطيه إياه. إذا أمضيت سنة ولم تجد لها مالكا فشأنك بها. جيد؟
نعم.
شأنك بها. كيف تعرف؟ يعني ما مقدار التعريف؟ قالوا في الفترة الأولى تعرفها كل أسبوع مرة في الأسبوع ثم مرة في كل أسبوعين ثم مرة في كل شهر, فإذا انقضت السنة شأنك بها بعد ذلك. إن جاء ربها يوما من الدهر ولو بعد 20 سنة وأعطى المواصفات كما هي أنت لها ضامن, إلا أنك إن تصدقت بها إن يئست من إمكان وجود صاحبها وتصدقت بها ثم جاء صاحبها فيما بعد وأعطى مواصفات تقول له رأي صدق صدقت بها عنك أنت بنية أنها عن صاحبها, إلا قال لك شو قال لك أني صدق أنا أصلا أخلص تضمنها وتولي أجر الصدقة لك أنت.
نعم.
واضح.
نعم.
وإلى قبل بها قال خلاص الحمد لله رضيت الله يثبت الأجر وخلاص مضت إن شاء الله. واضح.
نعم.
هذا إجمال مسألة اللقطة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل في الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ومن استهلك عرضا فعليه قيمته.
نعم. قال وأما ضالة الإبل فهذه لا علاقة لك بها. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الإبل غضب حتى أحمرت وجنتاه, قال ما لك ولها معها وعاؤها وعفاصها معها معها خفافها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الكلب حتى يجدها ربها, تعبر المسافات تتحمل العطش لا تخاف ذئبا ولا شيء من المفترسات الصغيرة على الأقل, فهذه في مأمن دأها وشأنها. إن وجدتها في مكان تخشى عليها الظمأ العطش اسقها وانتهى الأمر. أما أن تأويها فلا يأوي الضالة إلا ضال, والمراد إيش؟ ضالة الإبل فهي حرق النار. جيد. أما ضالة الغنم فكما قال صلى الله عليه وسلم لك ولأخيك والذئب التي تكون بفيفاء أرض خالية لا تستطيع أن تصل وحدها للماء, ليست في مأمن من أن تأكل تفترس فيها الذئاب وغيرها, فهذه إما إذا لم تأكلها أنت ستأكلها الذئاب فأنت أولى بها من الذئاب لك ولأخيك وللذئب, إذن أنت أولى بها. فضالة الغنم تأكلها تتصرف فيها، ضالة الإبل كما تقدم، يبقى ضالة البقر بعضهم ألحقها بضالة الإبل بحكم شيء من القوة التي فيها، وبعضهم ألحقها بضالة الغنم باعتبار أيضا أوجه أخرى، وهي أنها لا تتحمل المسافات الطويلة جدا ولا تتحمل العطش. فهنا نجري عليها حكم الإبل حسب الأرض، إذا كانت في مكان تستطيع فيها أن تقاوم عن نفسها نجعلها كضالة الإبل، وإذا كانت في مكان لا تستطيع فيه فنجري عليها حكم ضالة الغنم. إن شاء الله واضح؟
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن استهلك عرضا فعليه قيمة.
جيد، عفوا، جيد. هذه البقر، وإذا كانت في مكان شاك هكذا وهكذا طيح حكم الإبل احتياطا لأموال الناس، طيح حكم الإبل، لأن الأصل حفظ أموال الناس وإبقائها وعدم التصرف فيها، ما هو إلا جري عليها حكم الغنم وخلاص من البداية وجذابة وتوكل، هذا ليس لك، أعطيها لا عرف ما عرفت هل تمكن تعيش ما تعيش كذا أخطيك منه. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: من استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله.
جيد، إذا وجدت شيئا من الأشياء التي يسرع إليها التلف والفساد فهذه تأكلها مباشرة، لقيت شكارة بصلة ولا بطاطا طايحة في الشطري معروف أنه يوم واحد في الشمس تفسد، هذا علاش تخليها؟ خذها. جيد، إذا وجدت شيئا مما يحفظ يستطيع أن يعني يبقى يقاوم فهذا إن استهلكته فعليك قيمته. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه
إذا عاد فسد الريح يبس خلاص. نعم نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: والغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، وإن تغير في يديه فربه مخير بين أن يأخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك، ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع.
الغاصب المتعدي هذا هو الظالم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم حق، عرق ظالم، عرق ظالم. جيد، المهم ليس له أي حق حينما يتعدى على أرض الغير أو ممتلكات الغير، فهو ضامن لكل ما يقع فيها وما يحصل فيها، وإذا نقصت قيمتها يعيدها تامة كما هي، وإذا زرع أو بنى أو كذا يهدم البنيان ويقطع الشجر. هذا من؟ هذا الغاصب، ليس المخطئ. عندنا من قد يخطئ بشبهة فيبني في أرض خطأ، أو يغرس في أرض خطأ يظنها هي التي له وهي أرض جاري، هذا خطأ، هذا لا يعامل بنفس الطريقة، هذا يعوض له ما أنفق. أما الذي تعدى وهو يعرف مسبقاً أن هذا ليس ملك له وإنما هكذا فقط عنوة فليس له شيء، وكما أورد أبو داود رحمه الله تعالى أنهم رأوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخيلاً تعمل فيها الفؤوس وقد عميت، يعني صارت سوداء كبيرة غرست في غير أرض صاحبها غصباً، فأمر أن تقطع وتجر وترمى بعيداً، وتكاليف القطع عليه أيضاً، ما هو إلا خرج وروح إلى كان قلنا ما أننا بقينا زيد هز عنا وسخك، مفهوم إلى آخر، نسأل الله العافية. هذا وليس للعرق ظالم حق، بنيان نفس الشيء يهدم، واضح؟ إن يدير فيك لمزية الكبيرة يقول لك خليه لا روح، أنا ماني مكلفك تجيب الكمائن يهزوا البنيان والأخر يهدموا، أنا درت فيك مزية أخطيه، هذا إذا كنت ظالم. أنا نتكلم على الغاصب، ما هو المخطئ الذي بنى بشبهة وكذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وعليه الحد إن وطئ وولده رقيق لرب الأمة، ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. وفي باب الأقضية شيء من هذا.
جيد، أما إن كان الغصب يعني في حق الإنسان بني آدم، إنسان اغتصب خلاص هذا عليك الحد، نسأل الله العافية. والولد ليس لك، ليس لك معنى يصير رقيقا لأهله إن كانت أمة مثلا وكذا، جيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى ماذا عن من اقتصب مالا واتجر فيه وربح منه ثم تاب إلى الله وأعاد المال إلى أصحابه أو أخذ منهم. فالربح هنا بما أنه كان ضامن ربح، قال له الربح مع الإثم، الغنم بالغرم، كان عليك الضمان فهذا يعطيك الربح ولكن مع الإثم. نعم. ولذا قال أحب إلى أهل العلم أن يتصدق بما كان من ربح من هذا المال المقصود. نعم.